نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج الطبراني وغيره بإسناد قيل فيه أنظف وأشرف إسناد لأهل الشام عن الإعراض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: كأنها يا رسول الله وصية مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. هذا الحديث أوصى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة في أواخر حياته، ويسميه هذا العلم وصية المودع. ولما كان هذا المجلس وآخر مجلس تذكرت هذه الوصية، فقلت أتذاكر وإخواني وأحبائي بهذه الوصية، وهي وصية من يحب لمن يحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خيري الدنيا والآخرة، وحصر موعظته ووصيته وهو يودع أصحابه عن هذه الحياة لينتقل إلى الدار الآخرة، حصر صلى الله عليه وسلم وصيته للمسلمين في ثلاثة أمور. الأمر الأول التزام سنة، والأمر الثاني اجتناب البدعة، والأمر الثالث عدم الافتراق والاجتماع على الأئمة. هذه الأمور الثلاثة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أمته. الوصية الأولى: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. تبين في درس أمس معنا أن السنة إذا أطلقت يراد بها أربعة أمور. قلنا سنة إذا أطلقها علماؤنا فيريدون بها أربعة أمور، وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذه السنة المراد بها الطريقة، المراد بها الطريقة. والسعيد من كانت طريقته طريقة أهل العلم في شؤونه كلها، وما أهنى وما أمرأ وما أحسن وما أرحم ذاك الإنسان الذي لازم العلماء فأخذ طريقتهم وأخذ سمتهم وأخذ علمهم وعامل الناس بالسند الموصول في الطريقة التي كان يعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس، والتي كان يعامل بها أصحابه والعلماء والصادقون والصالحون الناس. عليكم بسنتي، ولم يقل سنتي فقط، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، وقال: عضوا عليها. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: عضوا عليهما. طيب إخواني، لما النبي يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، هذه كم سنة؟ واحد ولا اثنتين؟
الظاهر اثنتين.
السنة وسنة الخلفاء واحد ولا اثنتين؟ تصلح واحد وتصلح اثنتين. لكن إذا قلنا اثنتين فقد خرجا من مشكاة واحدة، خرجتا من مشكاة واحدة. طريقة التابع، طريقة الصحابة، طريقة الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة رضي الله تعالى عنهم، هل تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال، أوصى بي أن يخرج بعث أسامة، أمر على الجيوش أسامة بن زيد، كان شابا صغيرا، ويذهب للشام. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام المرتدون. وأبو بكر لما سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم انفاذ بعث أسامة أصر على أن ينفذه، وكان يسير مع الجيش. النبي عين أسامة أميرا، فأبو بكر ليس له إلا أن يكون جنديا، فكان يسير بنفسه حتى رده الصحابة، قال أنت أمير المؤمنين يعني ما تصلح. والقتال مع الشام بعيدة عن المدينة، أصر على بعث أسامة، مع أن الظروف السياسية والتحليل السياسي والتحليل العسكري يقتضي ألا يذهب، ألا تقوم المعركة مع بعث أسامة. الجبهات الداخلية تغلي وتفور، ناس منعوا الزكاة، ناس ارتدوا عن الإسلام، يعني لو كان واحدا منا لقال بنأجل الأمر، لا، النبي قال الله أطلعه الخير كله في هذا. فالمقصد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، التطبيق العملي والبركة والخير في الطريقة التي سار عليها الخلفاء الراشدون الأربعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها، لما قال عضوا أمر يأمرنا، أمر عضوا فعل عضة، تأخذ الأمور بالنواجذ حتى تتمسك به تمسكا شديدا، هذا هو العض، تأخذ الشيء بنواجذك، تعلق به بكل قواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، قال عضوا عليها ولم يقل عضوا عليهما، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، للدلالة على أن من التزم سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين الأربعة فإنه امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفصيل ورد في حديث آخر المتفق عليه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. إذا الصحابة إذا اختلفوا على قولين وعلى فريقين وفريق معهم أبو بكر وعمر، الراجح الفريق الذي معه أبو بكر وعمر، الراجح الفريق الذي معه أبو بكر وعمر، لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. المراد عليكم بسنتي أي طريقتي، وهل يوجد أهنأ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب الدين الذي أنزله الله في كتابه أو أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هل دين فلسفة ونظريات زي نظريات الفيزياء ونظريات الرياضيات، ولا دين عملي؟ هل الله جل في علاه الذي أنزل دينه ووحيه هل عبد بما أنزل؟ عبد يا جماعة ولا ما عبد؟
عبد.
عبد من الذي عبده؟
أصحاب الرسول،
النبي ومن رباه. إذا كان ابن مسعود يقول إن الله اصطفى محمدا واصطفى أصحابه له، من الذي اصطفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله. لذا الذي يطعن في الصحابة يطعن في الله عز وجل، الذي يطعن في الصحابة كافر، لأنه يزعم أن الإسناد القرآن منقطع. إحنا الآن قرآن الذي بين أيدينا متواتر، شو يعني متواتر؟ يعني جيل عن جيل عن جيل، فإذا طعنا في الصحابة أصبح القرآن زي الإنجيل زي التوراة، أصبح سنده منقطع. إحنا الآن لما علماء الديانات فيما يسمى اليوم في التخصص في مقارنة الأديان، لما يدرسون الإسلام يدرسون النصرانية، وهذا الذي جر موريس بوكاي هذا الفرنسي الطبيب الجراح الماهر جره للإسلام وأسلم وكتب كتابا عن التوراة والقرآن والإنجيل، والكتاب الذي كتبه بالفرنسية وانتشر انتشار النار في الهشيم، انتشر انتشار كبير وكان له أثر عظيم على فرنسا وعلى إسلام عدد كبير جدا من الفرنسيين. لما زال الأتربة قال أقرب واحد للمسيح الآن في الأسانيد المعنى في الإنجيل أقل شيء 500 سنة، بينما المسلمون إسنادهم للقرآن إسناد موصول ومحفوظ في السطور، مصاحف الصحابة موجودة، مصاحف الصحابة موجودة، مصاحف التابعين موجودة، مصاحف التابعين التابعين موجودة، وتابعي تابعي التابعين موجودة، وهكذا. يعني تستطيع أن تجمع من مخطوطات العالم 1000 مخطوط للصحابة، 1000 مخطوط للتابعين، 1000 مخطوط للتابعين التابعين، و1000 مخطوط و1000 مخطوط و1000 مخطوط حتى يصل إلى زماننا. وإسناد القرآن موصول، موصول بإيش؟ في السطر الصحف، وموصول في إيش؟ في الصدر. يعني لو ربنا عز وجل سبحانه في آخر الزمان لما يرفع المصحف من السطور، لما يرفع من الصدور المصحف يرفع من السطور متى؟
آخر الزمان.
لما يرفع من الصدور فتقوم الساعة، فكما في صحيح البخاري عند ابن مسعود قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الآن لو لا قدر الله ما وجدنا مصحف مطبوع، لو فرضا فقدنا المصاحف المطبوعة، أهل مرج الحمام، ما نريد نقول عمان، نقول أهل مرج الحمام من حفظة القرآن يجمعون لنا القرآن، أهل مرج الحمام يجمعون القرآن. يعني لاحظ الإنسان أخطأ بحرف يرد، فالقرآن محفوظ بخلاف غيره من الأديان. فالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الدين، الدين كان عملي، ما عمره ما كان دين مش عملي. لما يصير الدين فلسفة بصير في خلاف، لما يبقى الدين عملي إذا وقع خلاف تقع خلاف في مستجدات، مسائل نازلة مسائل جديدة، والخلاف يبقى فيها ليس في الأصول، ليس في الأصول، يبقى الخلاف محصور في فروع يسيرة جدا. فالدين النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته يوصي الناس بوصية جامعة بليغة، لا يمكن أن يصلح دين الناس ولا أن تصلح دنياهم إلا بهذه الوصية. فكان رقم واحد من الوصية وأهم شيء وهو الأصل والأساس، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طب ليش يعني عضوا عليها بالنواجذ؟ عضوا عليها، أولا قوله عليها وليس عليهما تدل على أن السنتين من مشكاة واحدة، وأن الدين دين عملي. اللي بيغفل عن أن الدين عملي يقع في مشاكل لا أول لها ولا آخر، ولسنا بحاجة لفهومات المتأخرين التي ما أنزل الله بها من سلطان. يعني واحد اسمه مصطفى محمود مصري كان شيوعيا، وأنا أشهد قرأت له ورددت عليه، رددت عليه في كتاب كتب حذر من العلماء، أشهد أنه ذكي، ذكي رجل ذكي، أسلم بعد تأمل لكن أسلم ومتعلم. يعني تخيل واحد شيوعي أمس ثم شرح الله صدره للإسلام وبدأ اليوم يكتب بدون علم، بدأ يكتب بدون علم ومش مستحضر لا عليكم سنة الرسولين بعدي ولا مستحضر شيء، ولا عارف الدين العملي، ولا فاقه الدين العملي، عنده فقه في الدين العملي. فبدأ يقرأ القرآن، كان عنده هو مسكين أمراض، عنده شبهات وفي أشياء مش غير رائقة له في الدين، فالآن يقنع حاله أن الدين على الوجه الذي آمن به سواء الحدود. قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، قال أهو هذه الآية ما أحد في الدنيا فهمها إلا أنا فهمتها، ما أحد ولا أحد فهم ذلك. شو الآية والسارق؟ شو معناها السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم؟ قال السارق نقطع يده بأن يكافئه المسؤول أو الأمير ولا الوزير ولا الدولة، تكافئه بمال نعطيه مال حتى نقطع يده عن السرقة. قالوا السرق والسارقة واقطعوا أيديهما، اقطعوا أيديهما عن المسألة. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فاطمة محمد سرقت لقطعت إيش يعني؟ طب النبي أخاف الحدود، النبي قطع 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 حقيقي، قطع قطع النبي صلى الله عليه وسلم قطع حقيقي. إيش المعنى؟ أمام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. المعنى هذا طنين ذباب، صريغ باب وطنين ذباب، لا وزن له، لا معنى له، لا قيمة له، كلام من أبطل الباطل. فالذي يفحص أي فهم أي قول في تفسير آية في تفسير حديث على السنة العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم يظهر له الأصيل من الدخيل، ويظهر له المزيف والمبهرج من الحق الذي يفحص بهذه الطريقة. لذا أنا أنصحك أخي الحبيب يا من تسمعني، سواء كنت أمامي أو تسمعني بهذا التسجيل فبلغك صوتي، أي قول سمعته لأي واحد من المعاصرين طالبه وقل له من سبقك بهذا القول، ودين الله عز وجل الذي أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الناس الله به، ما ادخر الله لك التعبد، هذا القول أنت بتقوله. وإحنا في زمن إشراط الساعة وفي زمن إعجاب كل ذي رأي برأيه، واليوم ادخل على النت وادخل على اليوم أي قول باطل تجد من قال به من الناس، وهذا النت وهذه الأشياء هي من أسباب إعجاب كل ذي رأي برأيه. اليوم الواحد يعجب بمفتن بعقله، مفتن بعقله وبيبدأ يقلل حتى يجد واحد قال قوله، وممكن يشبك مع قادياني ويشبك مع واحد بهائي ويشبك مع واحد أحمدي أو يشبك مع ناس كفار يقولون في القرآن، يقولون القرآن لكن كفار. فإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعجب برأيه وبعدين يجد واحد قال بالذي هو أملاه عليه الشيطان، وهذا اخرج هذا الإنسان من هذه الشبهة وهو غافل عن هذا عن هذه الوصية. الذي لا يغفل عن هذه الوصية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، الذي لا يغفل عن هذا فهذا هو السعيد وهذا هو الموفق. وهذا إن أخطأ لا يخطئ في أصل وإنما يخطئ في مسائل، وفرق بين من يخطئ في أصل وبين من يخطئ في مسائل. ولذا الأمر خطير والأمر وارد، هذا المعنى وارد في القرآن الكريم. الله يقول وما يشاق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، تأمل معي تأمل معي، كلمة ويتبع غير سبيل المؤمنين لها فائدة من الآية ولا ما لها فائدة؟
فائدة كبيرة
وفائدة مهمة جدا. شو فائدة ويتبع غير سبيل المؤمنين كفائدة سنة الخلفاء المهديين الراشدين؟ رأس سبيل من هم المؤمنون؟ من هم رأسهم وأعلاهم؟ هم الصحابة،
الصحابة.
إذا ما في حديث له تعلق بالآية. طب وما يشاق الرسول، ما معنى وما يشاق الرسول؟ يعني يكون هو في شق والرسول في شق، يكون يعيش في طريقة غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يشاق الرسول هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعادل الآية في الحديث، وردنا نعمل يعني مقارنة بين الآية والحديث. وما يشاق الرسول هذا خالف عليكم بسنتي، ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا خالف إيش؟ خالف وسنة المهدي خلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ولذا الذي يخالف ويشاق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الصحابة والتابعين قال موله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر ليس سهلا. فإذن هذا الحديث له صلة بالآية، والإنسان حتى يكون على هداية لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع سبيل المؤمنين، وعلى رأس سبيل المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء المهديين الراشدين من بعده. هذه السنة. قلها القصة ما أجملها. إمام الشافعي رحمه الله، إمام من عباقرة الدنيا، عاش 54 سنة، ولد سنة 150 ومات سنة 204، أشغل الأمة كلها، حتى القانونيين العالميين مبهورين بالإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي ترك مكة تلميذا ثم رجع إليها حاجا إماما، أخذ على محدث مكة سفيان بن عيينة الحديث، وأخذ على مستمع بن خالد الزنجي الفقه مفتي مكة، رجع إليها إماما، جلس فقال وهو يدرك ماذا يقول، قال: سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته من كتاب الله. وشرط طيب، قال: إلا من كتاب الله. قال رجل كان قد دخل المسجد، وقبل دخوله المسجد داس على زنبور حشرة فقتله وهو محرم. عام سأل سؤال حاجة، سؤال مسألة حصلت معه قبل ما يدخل، فقال: يا إمام، أنا داخل المسجد دست زنبور، ماذا علي؟ الآن الشافعي بده يفتي من إيش؟ كتاب الله. وين تجد هذا في كتاب الله؟ طيب اسمع ماذا فعل الشافعي. حمد الله تعالى ثم قرأ قول النبي، قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أسند حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنوازل. ثم أسند عن عمر أنه دخل بيت الله الحرام فسأله رجل أنه قتل زنبورا، ماذا علي؟ فقال له عمر: ليس عليك شيء. فقال الإمام الشافعي: هذا جوابي من كتاب الله. جواب من وين؟
كتاب الله.
كتاب الله.
وما أتاكم الرسول
فخذوه. أدركتم كيف صار من كتاب الله؟ وما أتاكم الرسول فخذوه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. عمر بن الخطاب يقول: إن والله ما عليك شيء. فهذا الربط العجيب، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: هذا جوابي من كتاب الله. ولذا الأصل في الإنسان أن يكون على طريقة موصولة بالجيل الأول الأنور في معتقده وفي فقهه وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي عبادته. ديننا دين وصل، مو ديننا دين قطع. أسندنا موصولة، ونفتخر على جميع الأمم نفتخر بهذا. التقى بي بعض المستشرقين بحضرة أخي أبو أحمد، وسجل أبو أحمد اللقاء، فبسألني عن واقع الناس وواقع المسلمين. قلت: نحن أقوى الأمم، نحن أقوى الأمم. قال: إيش تتوقع فيما يجري في قبل الأيام؟ قلت: العز الإسلام والنصر الإسلام. نحن أقوى الأمم بما عندنا من قواعد فهم وقواعد أخلاق وقواعد لا تأذن لغيرنا أن نكون سهلة في الأمة، في الأمم كلها. ولذا الناس يتآمرون علينا، يتآمرون على أصل وجودنا، ويتآمرون على قوتنا، ويتآمرون على وحدتنا. الكفار يتآمرون علينا. الذي يجري في بلادنا الآن هو مؤامرة من خارج الأردن وليس من داخل الأردن، والناس يقتلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يشعرون. فأسباب قوة الأمة عندنا في مبادئنا، ما دمنا ما دامت سبيلنا موصولة، وما دمنا نمتثل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وأن الطريقة التي نؤمن بها هي طريقة لها سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن ولله الحمد والمنة بخير. إن وقع زلل، إن وقع خطأ، يقع فلتة، ويبقى الأصل، تبقى الأصول، تبقى الأصول مأمونة في أمان. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا الأصل، حذر صلى الله عليه وسلم من نقيضه، فحذر من البدع، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إياكم وما أحدث، إياكم أن تلتزموا خلاف سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد. طب علماءنا رحمهم الله تعالى، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كلهم اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء المهديين، هم أولى الناس وأكثر الناس اتباعا لسنة الخلفاء الراشدين المهديين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. النبي حذر من البدع. لو أرد نرسم خارطة للشر، رأس الشر إيش إخواني؟ كفر.
كفر.
طب اللي تحت الكفر، المنزل اللي تحت الكفر البدع، والمنزل اللي تحت البدعة كبيرة. أيهما أقرب للكفر، الكبيرة ولا البدعة؟
بدعة.
البدعة. طب الشيطان يطمع لما يضل الإنسان، الشيطان يطمع بماذا؟
كفر.
يطمع بوقعة الكفر، لكن يتدرج معه. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قال لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة. فإذا أوقعت في الصغيرة، هو لا يريد الصغيرة، هو يريد
كبيرة.
بريد الصغيرة، بريد الصغيرة الكبيرة. وإذا أوقعت في الكبيرة، هو لا يريد الكبيرة، يريد البريد الكبيرة. وما هي البريد الكبيرة؟ البدعة. وإذا أوقعت في البدعة، لا يريد البدعة، وإنما يريد بريد البدعة. البدعة بريدها أي؟ الكفر. يعني البدعة لها وجهين، لو بدنا نعمل رسم بياني، البدعة لها وجهين، وجه يطل على الكفر، ووجه يطل على إيش؟
الكبائر.
الكبائر. فالكبائر كلها دون البدعة، يعني شرب الخمر، يعني إنسان مبتدع ولحية وعبادة وطاعة ونط وبرقص وقوم وقعد في ذكره، ورجل شارب خمر، شارب الخمر أحسن منه. عقلك يستوعب هذا؟ الآن يستوعب،
لازم يستوعب.
إذا ما كنت تستوعب الآن يستوعب، الآن يستوعب أنه العاصي صاحب الكبيرة أحب إلى الله من صاحب البدعة. ليش؟ النبي قال أبى الله أن يقبل لصاحب بدعة توبة. مبتدع كيف بده يتوب وهو مبتدع وبيعتقد أنه بيعبد الله؟ كيف بده يتوب؟ طيب شارب الخمر والزاني وارتكب الكبائر، هذا كل ما استحضر ذنبه يقول يا رب اغفر لي، أنا يا رب غلطان، أنا يا رب يعني عاصي، يا رب اغفر لي. صاحب الكبيرة منكسر، مقر معترف بأنه عاصي، لأن صاحب الكبيرة إذا قال الزنا حلال وإذا قال شرب الخمر حلال صار كافر على طول، صار كافر، خرج من كونه صاحب كبيرة، فأصبح من الكفار. الذي يستحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفر، لكن واحد عابد الله عز وجل على جهالة. يعني بعض الناس في مساجد مش بعيدة عنه، قريبة منه، قريبة من مسجدنا هذا، بعد الصلاة بقوموا برقصوا، برقصوا شوي هيك على حوالين، بلفوا حوالين، بيعملوا هيك رقصة، رقصة صغيرة. هذه ايش هذه؟ هذه بدعة، هذه بدعة، بدعة من بدعة. فصاحب البدعة مناقض ومخالف لعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني من لوازم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي النهي عن البدعة. لكن حتى تتضح الأمور، وقالوا الأمور بأضدادها تتضح، فبعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين قالوا إياكم محدثات الأمور. هو إياكم محدثات الأمور، يعني هذا المعنى، هذا النهي يتضمنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. لكن حتى يكون الأمر بارزا واضحا، فبعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بأصل الخير نهى عن أصل الشر. الشر مبتوت مقطوع، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. لما قال وإياكم ما سمى أحدا، قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار، ما سمى أحدا. لماذا؟ لأن سنة الله قاضية في أن المبتدع زودته يوم وليلة وليس له حضور وليس له وجود. شوفوا المبتدعين على مر التاريخ وينهم؟ من يعرف عنهم؟ من يسمع بأسمائهم؟ لو كان لهم حضور وأسماء ووجود للنبي سماهم، قالوا إياكم طريق إسلام طريق علام. لكن هؤلاء نكرات لا يسمع بهم أحد، وليس من منهجنا إن حذرنا من البدع أن نسمي أصحابها، وإنما من منهجنا إن حذرنا من البدع أن نسلط الضوء والبحث على أصولها وأن نهدمها بأن نقلعها من جذورها، ولا نسمي أحدا من أصحاب المحل. هؤلاء ليس لهم وجود. مر اللي بيقرأ وبتعمق في العلم يجد أشخاص كثر كانوا في يوم من الأيام لهم دولة وهليلة وسمعة، ولا أحد سمع فيهم في مزابل التاريخ. وهذه سنة الله تعالى في كل مبتدع. أما أهل الخير وأهل السنة فإن الله جل في علا جعل لهم ذكرى. ولذا قال بعض السلف، قال في تفسير قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبعه إلى يوم الدين، فإن الله تعالى يرفع ذكرهم. ولما قرأ قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، شو الأبتر؟ شو الأبتر؟ العرب تتفاخر، العرب تتفاخر بالأولاد، العربي يحب يكون عنده أولاد ويتفاخر أنه عندي أولاد وعندي ذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رزقه الله ذكورا، ما رزقه الله إلا إناثا. فكان الناس يقولون أبتر محمد، أبتر محمد، إذا مات ما أحد ما له ذكر، كعادتهم اللي بموت منهم وما عنده ذكر ما أحد يذكره. فكانوا يقولون محمد أبتر، فأنزل الله عز وجل إن شانئك، شو شانئك؟ ما معنى شانئك؟ مبغضك، مبغضك. إن شانئك هو الأبتر. إذا كان ابن عيينة يقول ما من متبع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وله نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وما من مبتدع إلى يوم القيامة إلا وله نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. كل متبع له نصيب من ورفعنا لك ذكرك، وكل مبتدع له نصيب من إن شانئك هو الأبتر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه الآن، النبي لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين هذا رفع ذكر، ولما قال وإياكم ومحدثات الأمور وما سمى أصحابها هذا فيه إشارة لإيش؟ إلى أن المبتدع أبتر، المبتدع مقطوع ليس له رؤوس. فالحق متفق مؤتلف والباطل متفرق مختلف. فكان التحذير الثاني لأمته صلى الله عليه وسلم في مرض في وصية وداعه كان في اجتناب البدع، وبين أن كل بدعة ضلالة. بعض الناس يقول لك في بدعة حسنة وبدعة سيئة، طيب البدعة الحسنة إيش قصدك؟ قال يا شيخ مش الكهرباء بدعة، طب بدعة ضلالة، سيارة بدعة، أعوذ بالله. من قال أن الكهرباء بدعة وأن السيارة بدعة؟ من قال هذا؟ البدعة طريقة مخترعة، طريقة مخترعة في الشرع. كل ما يخص الدنيا ليست بدعة، أنتم أعلم بشؤون دنياكم في الاختراعات والمكتشفات وما نأكل به وطرق الركوب وطرق اللبس وطرق هذا كل ما يبدع. هذا ما هي البدع؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين وإياكم. النبي قال عن البدعة محدثات الأمور، الشيء المحدث الدين. ولذا قال كل بدعة ضلالة. فاللي بيقول في بدعة حسنة وبدعة ضلالة، نقول أن نطيع من؟ قولك أم قول النبي كل بدعة ضلالة؟ اسمع ماذا يروي الدارمي عن ابن عمر. ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. مالك سمع رجلا يقول بدعة حسنة، فقال من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا من تزعم أن هذه من الدين وهي بدعة حسنة، هذه داخلة في قوله اليوم أكملت لكم دينكم؟ إذا كنت تقول بدعة حسنة هي داخلة، ولكن النبي ما فعلها، الصحابة ما فعلوها. إذا كانت داخلة هي نزلت على النبي والنبي خان الأمانة، ما بلغها حتى نصدق في شيء اسمه بدعة حسنة. فالشافعي الإمام مالك كان يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة، شو لسان حاله يقول؟ لسان الحال يقول هذه من الدين وهي حسنة، والنبي ما بلغها، إذن النبي خان الأمانة، والله يقول يوم أكملت لكم دينكم. فالبدعة ما تتهاون فيها. جاء رجل يسكن بجانب الحليفة الإمام مالك، قالوا يا إمام بدي أعتمر من دويرة أهلي، بدي أقول لبيك اللهم بعمرة مش من الميقات، بدي أقول لبيك اللهم بعمرة من دويرة أهلي من بيتي، وبيتي بيني وبين الميقات خطوات. فقال له الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة، أما سمعت قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأصل في الدين الاستسلام، الإسلام مش الاستسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم محدثات الأمور، وكل بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ذكر الأصل الثالث، هذان أصلان يصح بهما الأديان، والأصل الثالث تصح بها الدنيا. قالوا عليكم بالسمع والطاعة، اسمع وأطع لأميرك، إن أمرك فالواجب عليك أن تسمع وأن تطيع ديانة وعبادة لله عز وجل. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. علماء السياسة الشرعية يقولون الوالي له شروط، وشروط الوالي الشرط الأول أن يكون حرا لا عبدا، والأمر الثاني الشرط الثاني أن يكون عربيا قرشيا، والأمر الثالث الشرط الثالث أن يكون ذا هيئة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد ليس بحر، حبشي ليس بعربي ولا قرشي، رأسه كالزبيبة شكله وحش مو حلو، ليس ذا هيئة حسنة، يعني ما بيستطيع يجلس بين الناس. النبي يقول لو تأمر عليكم عبد وحبشي ورأسه كالزبيبة عليكم بالسمع والطاعة. لا يمكن أن تستقيم شؤون الدنيا وهنالك منازعة الحكام على حكمهم، مش ممكن. فالدنيا لا تستقيم إلا مع وجود السمع والطاعة. وبعض الناس يبغض الحكام ديانة وعبادة، ولا أدري من أين جاء هذا الأمر. والنبي يقول خيرهم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، والذين تحبونهم ويحبونكم، وشرهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، تدعون عليهم تدعون لهم. طيب أنا أسأل، جاءني شاب مثلا وبقول أبوي تارك صلاة، أبوي يعني اللي خلفني. طيب في حدا بشك الأب ولي أمر؟ حدا بشك الأب ولي أمر؟ أب قطعا ولي أمر. قال أبوي تارك صلاة، وأبوي غير عابد، وأبوي عاصي، وأبوي وما بدي أطيعه. شو بنقول له؟ بجوز انه ما يطيعه بحكم انه ابوه عاصي، يصير ما يطيعه. صاحب من اتاه الله عز وجل ولايه فلا تسلب منه، الله الذي ولاه هذه الولايه، فلا يجوز لك ان تبحث بالمنقاش وتبحث بالهوى عن معاذير ترك الطاعه. ما يجوز لك هذا. النبي يقول عليكم بالسمع والطاعه، هذا حق لاولياء الامور. ولذا أبو بكر الوراق كان يقول الناس ثلاثة: أمراء وعلماء وفقراء. قال فإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الأمراء فسدت الدنيا، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. فحتى تستقيم الدنيا لابد من طاعة أولياء الأمور، حتى تستقيم لنا دنيانا. ولو مهما حصل عليكم بالسمع والطاعة، ولو كان الحاكم لم تتحقق فيه شروط الحكم، يعني وصل للحكم بالغلبة، يعني غلب الناس وحاربهم وقاتل على الملك واستتب له الملك، فإذا استتب الملك لمن نازع فيه فاستقر له فيحرم شرعا الخروج عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أوصانا بأصول الخير في الدين والدنيا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تاج الوضوء، ثم بعدها لمن أراد أن يسأل يسأل. جزاكم الله خير، تفضلوا، من عنده شيء تفضل. يا أبو مصطفى.
شيخنا حفظك الله، عندي سؤال من شقين.
اسمع تفضل، شقين سامعك.
الشق الأول بموضوع الزكاة وصرف لمن يستحق الزكاة، وخاصة موضوع الفقراء والمساكين. تعريف المساكين في وضعنا الحالي،
فقير المسكين في وضعنا الحالي. الشق الثاني،
الشق الثاني موضوع الحديث الذي تكلمت عليه: ولو تأمر عليكم عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة. هذه صفات ظاهرية، يعني يشترط في أن يكون متبع لسنة الرسول وصاحب دين وصاحب فقه وناصح للأمة، حتى لو لم يكن حبشي قريشيا، ولو كان شكله ولو كان عبدا ولو كان رأسه كالزبيب.
طيب جزاك الله خير. تسأل أبو أحمد حتى يتضح السؤال، في أخوة يسمعون.
ما انتبهت يا شيخ.
طيب أنا أسأل السؤال ثم أجيب.
أنا يا شيخ ما
هنا يسأل حفظه الله فيقول: من هو الفقير المسكين في الشرع حتى تصبح الزكاة قضية عملية لمن يريد أن يزكي؟ فأنا أقول لسنا بحاجة لأن نضع حدا للفقير والمسكين على وجه الضبط والحصر. لماذا لسنا بها حاجة لهذا؟ هذا جواب شيخي شيخنا الألباني لي. أنا سألته نفس السؤال، سألته أنه فقير المسكين إيش ضابطه؟ خلينا نطبق تطبيق عملي. قال لسنا بحاجة لهذا. طب ليش؟ قال أولا الضابط الفقير المسكين يختلف باختلاف البيئات، اختلاف الأعراف. فممكن الفقير المسكين في الكويت يكون غني في بنغلاديش، صحيح؟
نعم.
فالشرع ما جاء لظرف معين، النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المال سيفيض، ممكن إذا وجدت الأموال ووضعت في أماكنها ممكن المسكنة تصبح في فقدان الكماليات. دعني، عمر بن عبد العزيز في زمنه كان المسكين ما عندوش بيت، فكان يقول دلل المدلل يدلل في الطريق يقول ما عندوش بيت يجي على بيت المال نعطي بيت، بعدين ما عندوش زوجة، بعدين بعدين بعدين. فالمسألة مسألة كما يقولون تتكيف مع حال الناس ومع حالة الناس. تلاحظ اليوم، اليوم بيت واحد فقير عنده خلوي صح؟ المليونير قبل 60 سنة 100 سنة ما كان عنده خلوي. اليوم الفقير عايش حياة هو أهنأ فيها من المليونير قبل 200 سنة، عنده سيارة بتحرك فيها، لكن ما عنده سيارة قبل 300 سنة. الغني والمليونير يركب دابة، وذاك مليونير اليوم فقير عنده سيارة، وسيارة أحسن منه. فالنظرة الشاملة والعميقة والتي تخص أحوال الناس وأحوال المجتمعات وحاجات الناس جعلت الشرع لا يجعل حدا مضبوطا للفقير والمسكين. لكن كلما سدت الصدقة حاجة كانت أقرب إلى الله. لذا شرعا علماؤنا يقولون لا يجوز تعطي زكاتك لعيلة طول عمرك كنت مجدال عنهم، الواجب عليك كل عام تتفقدهم. يعني والله أنا خلص عادتي زكاتي لدار أبو فلان، يا جماعة دار أبو فلان كان مسكين، كان مسكين لأنه ابنه كان يدرس الجامعة، كان هو مستور بس تم ولد ودرس ولد ولدين صار محتاج، والولدين تخرجوا يا جماعة من الجامعة وصاروا يجيبوا فلوس. فالآن بدل ما يوخل الواجب عليه إيش الآن صار؟ صار يدفع، مطلوب عليه الزكاة، مش يقول يأخذ الزكاة.
وبعد أبوه هذا
يعني بعض إخواننا مات وعنده 39 ولد 39 بالعدد، فرأينا والله في حاجة. هذا الأخ تفقد بعد فترة من وفاته 10 سنوات، بعد 10 سنوات 89 صاروا شغيلة يجيبوا فلوس. هذا صار غني ولا فقير؟ واحد 39 ولد بيجيب له بيجيبوا دخل للبيت من أي فقر هذا؟ بس هم صغار والله كانوا فقراء، هم صغار كانوا فقراء. فالحاجة كلما سدت الزكاة حاجة كانت أقرب إلى الله جل وعلا. والحكمة عظيمة، قال الله تعالى في سورة الكهف قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. والعمل في البحر عمل بركات، كله بركات وخيرات. والله قال وأما السفينة فكانت
لمساكين.
مسكين يملك سفينة،
عنده
شغل، مسكين وعنده وظيفة، مسكين ويعمل، ومسكين ويملك بيت. أي والله مسكين يملك بيت. أول أحداث الخليج كانت الأهل تدرس من قبلي، فدرست بنت حق أشهد أنهم مؤدبون، جماعة أهل أدب عالي. قامت الأحداث في الكويت وأبوها كاد ينهي من قصر فاخر جدا له، لما صارت الأحداث جردوا من جميع أموالهم، فأصبحوا مساكين يأكلون الصدقات. تخيل لو الشرع وضع لك حد معين هذا بموت جوع. يعني واحد يملك أموال طائلة سرقت
قطعها،
حرقت صار فقير، ممكن نعطيه وعنده وظيفة وعنده سيارة وعنده دار، قال نعطيه. ليش نعطيه؟ لأنه العبرة في الزكاة إيش؟
سد حاجة،
سد الحاجة. متى قامت حاجة وملابسات قيام الحاجة مش منضبطة، تختلف من بلد لبلد. يعني اليوم لو واحد لا قدر الله مرض له كم ولد بده يعالجهم، لو كان عنده مئات الألوف بصير مسكين، بصير مسكين، بصير مسكين. العبرة بسد الحاجة. فالشرع وضع ضوابط عامة وما وضع رسم للمسكين وفصل للمسكين بأشياء يعني منضبطة. أما بالنسبة لطاعة الحكام في حديث فعليكم بالسمع والطاعة وإن تولى عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة، هذا إخواني الحديث فيه أصل مهم، وهذا الأصل مهم نعلمه لإخواننا طلبة العلم، وهو أصل مريح. وهذا الكلام الذي أقوله كلام دقيق يحتاج إلى يعني استيعاب بعمق، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى صاغوا كليات الأمور بعبارات سهلة لكنها عميقة تحتها معاني عظيمة. وأرجو تركزوا معي شوي وأضرب لكم بعض الأمثلة حتى تعرفوا بركة هذا الحديث. علماؤنا يقولون المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة الموجود حسا
مندوب.
المنهي عنه في الشرع لا يعامل معاملة الموجود في الحس، المنهي عنه في الشرع لا يعامل معاملة الموجود. أسألكم، لما نهى الشرع عن أشياء، هذه الأشياء التي نهى عنها الشرع يمكن أن توجد أم لا يمكن أن توجد؟
ممكن
توجد. لو كان لا يمكن أن توجد لكان نهي الشرع عنها عبثا. لو الأشياء التي نهى عنه الشرع لا يمكن أن تكون حاصلة وموجودة لكان النهي عنها عبثا. ليش يعني مش راح يكون بليغا؟ الشيء المنهي عنه شرعا علماؤنا ونصوص شرعنا تعامله معاملة المحسوس ولا معاملة المعلوم؟
محسوس.
تعامله معاملة الموجود المحسوس ولا تعامله معاملة
المعلوم.
طيب نتقدم شوي ببعض الأمثلة وأرجع على موضوعنا. الزاني، أسأل الله نجيرنا وإياكم من الزنا. الزاني لما يزني إن اغتسل من الجنابة تسقط الجنابة ولا تسقط؟
تسقط.
تعرفوا لو المنهي عنه شرعا معامل معاملة غير الموجود حسان للزاني بقي جنبا إلى يوم الدين. يعني الزاني بعد ما يزني هدته بتغسل، هل هذا الغسل بسقط الجنابة؟ بسقط الجنابة قطعا. لماذا يسقط الجنابة؟ لأن الشرع فيما نهى عن يعامل المنهي عنه معاملة الموجود لا للمعدوم. لو عامله معاملة المعدوم لبقي الزاني. طيب الآن التأمينات في السيارات، تأمين السيارة غرر، ونهى النبي عن الغرر. واحد ضربك بصير تأخذ منه مقابل تصليح سيارتك؟ بصير، لأن المنهي عنه شرعا
لا يعامل معاملة،
لا يعامل معاملة المنهي عنه في السن. طيب رجل للصلاة العافية ببيع خمر، تاجر مخدرات، تاجر حشيش، قتل واحد لك عليه ولاية فلك عليه دية، بصير تأخذ من ديته؟ قطعا بصير، قطعا بصير تأخذ من ديته. يا جماعة كان بيبيع حشيش ومخدرات، ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وقال في الرابع عن ماله من أين اكتسبه؟ كيف اكتسبت؟ يا ربي أنت حللت لي الدية، أنا اكتسبت الدية أنت حللتها. صحيح؟ من أين اكتسبه؟ لو ما أسأل أنا من أين اكتسبت المال؟ من أين اكتسبت المال؟ أنا اكتسبته بطريقة حلال، أنا شرعت الدية أخذت الدية. فأنا ما بعامل البيدو مال، ولا لو بعامل البيدو مال حرام معاملة غير الموجود. المطلوب من إخواننا اللي بيبيعوا في المطاعم وبيبيعوا خبز وبيبيعوا في البقالات وفي سائر قطاع الخدمات الذي أحله الله، لازم يعمل تحقيق مع كل واحد بده يشتري من وجهة فلوس، كيف حصلتها؟ لا يا رب أنت حللت اللي أبي وأنا معك، ماله يعني واحد يبيع خبز، واحد زي إخوان عندهم مطعم، دخل عليه واحد بيع خمارة بده يشتري منه سندويشة، يشتري منه شيء يأكله، بصير يبيعه؟
بصير
يبيعه. من لا يبيع؟ ليش بصير يبيعه؟ لأنه منهي عنه شرعا، لا يعامل معاملة
معدوم،
لا يعامل معاملة إيش؟
معدوم حسا،
لا يعامل معاملة معدوم حسا، إنما يعامل معاملة موجود حسا. طب النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحاكم الذي تغلب، الأصل في الحاكم، الأصل في الحاكم أن يكون قرشيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، وهذا كتاب، هذا الحديث ألف فيه الحافظ بن حجر كتابا طبع من حديث، كنا نقول في بدايات الطلب كتاب مفقود، مفقود، أحد إخواننا وجده مخطوطا في تركيا وطبع، طبع الكتاب. الأئمة من قريش، والأصل في الإمام أن يكون ذا علم، ذا ديانة، والأصل فيه أن يكون ذا هيئة حسنة، والأصل فيه أن يعني أن يكون عادلا. طيب، فقدنا هذه الشروط، النبي يقول إذا فقدنا هذه الشروط فتأمر علينا من ليس من قريش، وإنما هو عبد، ليس عرب بعد، هو عبد، وتأمر علينا من هو حبشي وليس بعربي، وتأمر علينا يعني المسلمين في عهد المماليك في الشام ومصر خاصة، كل حكامهم كانوا
عبيد،
مش عرب، وكانوا مماليك، كانوا عبيد، وكانوا أتراك، ما كانوا عربا، ونشروا العلم ونشروا الدين لأن الرعية استجابت لهم. فلما الحاكم يتغلب وليست فيه صفات الحكم فأصبح حاكما بالقوة بالتغلب، ايش يعمل معه؟
نعم.
له حقوق على المسلمين ولا مش حقوق على المسلمين؟
له حقوق،
له حقوق. شو حقوقه؟ سمع الطاعة،
سمع
الطاعة. طب الشرع بيتعامل مع المنهي عنه معاملة موجود ولا معاملة معدوم؟
معاملة موجود،
معاملة موجود. هذا النص، هذا نص نبوي صنبط منه أهل العلم أن الأمر المنهي عنه شرعا يعامل معاملة الموجود لا المفقود، الموجود لا المفقود
إذا وجد.
ولذا إخواني بارك الله فيكم، اليوم في مذهب قديم الخوارج، تعرفون إيش دين الخوارج؟ دير الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. الصحابة: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. قول يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. هؤلاء الخوارج لا يمكن أن يكون لهم حل إلا الفناء، إلا القتل. النبي الرحيم بالأمة لو وجد علاجا غير هذا العلاج لأخبر عنه، قال: لأقتلنهم. الذي أكبر جريمة في الإسلام أن يكفر المسلم أخاه. اليوم في ناس، واحد شاب صغير، شاب صغير قد لا يتعدى 20 بكثر أبوه، بكثر المجتمع، بكثر الناس، لا
بكثر العلماء،
وبيعتبر حاله صاحب دين، يعني ديانة أن يعمل هذا. هذا على رأس أهل البدع الذين ذكرناهم قبل قليل. يعني البدع قسمان: بدع عقدية وبدع عملية. أيهما أخطر، البدع العقدية ولا البدع العملية؟
عقدية.
البدع العقدية أول بدع جرت في تاريخ هذه الأمة، بدعة الخوارج وبدعة الروافض. الروافض اللي غلوا بعلي رضي الله تعالى عنه، رفضوا، سمي روافض لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، فهذه بدع عقدية. فأول البدع العقدية التي حصلت في الإسلام بدعة الخوارج اللي كثروا عليا، الخوارج كثروا علي رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء هم أخطر البشر على الإطلاق. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يخرج أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. وفي هذا الدلالة أن الخوارج ليسوا فقط اللي كانوا في زمن علي، الخوارج يكثرون في آخر الزمن. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية، قال: ولا يدرك هذا إلا الموفق. قال تابعه، قوله مهم جدا: قال الخوارج لما خرجوا ظهر الروافض، فالخوارج والروافض قرنان، إن ظهر أحدهما ظهر الآخر. يقول تفقد شيخ الإسلام، يقول تفقد حيث وجدت الرفض ينبغي أن تجد الخوارج، وحيث وجدت الخوارج ينبغي أن تجد الرفض. يعني متى الخوارج، متى الروافض بز قرنهم، لابد أن يبز قرن
خوارج.
طب اربط معي الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ابن ماجه عن الخوارج، يقول كلما ظهر قرن منهم انقطع، أو بالتعبير الدقيق في سنة ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم كلما ظهر قرن منهم قال قطع. كل ما ظهر قرن من مين؟ الخوارج، قال قطع. قال قطع، مين اللي قطعه؟
الله أعلم.
إلا سنة يقطع، كيف يقطع من شغلنا؟ قال قطع. قطع بالفعل المبني
المجهول.
شو يعني فعل المجهول؟ يعني أنت تسألش مين يقطعه، بس احذر منه. الخوارج النبي يقول كلما ظهر قرن منهم قطع. طيب انتبه معي الآن واربط معي الآن. قلنا قبل قليل أن الخوارج والروافض قرنين، وإذا النبي قال عن الخوارج إذا ظهر قرن منهم قطع، إيش معنى هذا؟
كذلك الله،
أن الروافض والخوارج ينبذون على الأمة بين الحين والحين، ينبذون بين الحين، كل ما ظهر قرن قطع، كل ما ظهر قرن قطع. ممن؟ من الاثنين، من الخوارج ومن الروافض. وهذا الذي أدركنا، يعني احنا أدركنا قبل سنة 79، قبل ثورة الخميني، أدركنا أن الروافض في سائر أرجاء الدنيا لا يصلون الجمعة، لأن الجمعة عندهم مربوطة بالإمام الأكبر، ما لهم إمام. فلما ظهر الخميني بدأوا يصلوا الجمعة، قبلها ما كان لهم وجود أصلا، ما كان أحد يسمع بهم. وأرجو الله جل في علاه أن يدرك وقتا يقطع فيه قرن الخوارج قرن الروافض. واليوم الخوارج والروافض قرنان السياسة تلعب بهما، السياسة تلعب بهذه القرنين. لكن المهم أنه إحنا نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين بعدي، ونخاف من وإياكم ومحدثات الأمور، نبقى على الجادة ولو قل السالكون. فكان الأوزاعي يقول لا تستوحش وإن قل السالكون، إن قل السالكون فأنت ابقى على الجادة وابقى على الطريقة التي صار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. إذن لا يجوز لنا أن ننازع أهل الأمر، أن ننازعهم في ملكهم وننازعهم. والمنازعات لها صور، ومن صورها اليوم المظاهرات والاعتصامات وما شابه. أنا لا أقر ما يجري من أمور يعني فيها ظلم على يعني الناس ودفع الضرائب للناس، لكن أنا أقول الطريقة الشرعية التي تعلمناها من علمائنا ومن سلفنا المناصحة. إيش الفائدة نجعل حالنا فريقين وهذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا؟ يذهب الناس ويناصحون، يعني يطلبون من الكبراء والفضلاء وأصحاب الجاه ومن هم أعمدة في المجتمع وهم معروفون يناصحون المسؤولين ويتكلموا وأخذوا عطاء، يأخذوا عطاء. يعني مشاكل اقتصادية ممكن 300-400 واحد في البلد يحلوا المشكلة الاقتصادية، ولو شو ممكن. طب صغير هذا الولد المسكين، هذا الرجل اللي ممكن في البيت يضرب وزوجته تنهار فيه وتصرخ عليه، يروح يرقص في الشارع، شو بده يعمل؟ هو في بيته، مش حاكم بيته، مش حاكم اولاده، ويروح هذا كبته في بيته وعدم سيطرته، مرض نفسي صار عنده، راح يصرخ فيه في الرقص في الشارع ويولع له يشعل اطار ولا يشعل شك حل. ليس هذا هو الحل، الحل مو هذا. الظلم ظلم، وما يستطيع واحد يقول عن الظلم ليس بظلم، لكن طريقة العلاج ينبغي أن تكون طريقة شرعية. أما طريقة أنا، طب عملنا ضرب وعملنا ضرب يوم يومين وثلاث، طب من المتضرر في الضرب؟
الناس نفسها،
الناس تتضرر بعض. واحد سائق سيارة أجرة وإذا تعطل اليوم بيصير عنده مشكلة اقتصادية تعطل يوم ليوم، ويعملنا إضراب في أربعة أيام يعمل إضراب. طب هذا هو المتضرر، هو المتضرر. لكن الطريقة الأولى لو أننا ناصحنا المسؤولين مناصحة، أدينا نصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه، لله ورسوله ولكتابه ولإيش؟ ولأئمة المسلمين وعامته. نصيحة لأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة ما أحد يغلقها، واجب النصيحة، واجب التناصح. النصيحة مع صفاء النية ومع تقدير الأمور، تقدير شرعي صحيح، تأتي بثمرة، تأتي بنتيجة، وتأتي بطريقة فيها رحمة، رحمة المسؤول للأمير والمأمور. أما المضادة والمنابذة يعني أنت واحد في البيت، أجي واحد يأخذ بيتك، شو تعمل معه؟ مش تعمل معه، لن تسكت له، لن تسكت له. فهذه الطرق طرق تنزع الرحمة عن الأمة. ولازم نعرف جرى مع جيراننا أشياء، لازم نقدر، لازم نقدر. أما ينبغي أن نستفيد مما جرى في العراق، وأما ينبغي أن نستفيد مما جرى في سوريا. طيب يا جماعة، جرى مع السوريين ما جرى، ووجدوا الأردن منتجعا وحلوا على الأردن ضيوفا كراما. طيب لا قدر الله أو أهل الأردن جرى فيهم شيء، أين يذهبون؟ اليهود
تل أبيب،
ما بقي تل أبيب، مش من يروحوا على الأردن؟ أين يذهبون؟ يعني لو جرى شيء مع الأردن من يروح؟ عند مين؟ أين نذهب؟ طب أما ينبغي أن نستفيد من الذي يجري؟ هذا الذي يجري، أما ينبغي أن نستفيد؟ الحريق أصل شرارة، ما ينبغي أن نستهين بالذي يجري. ترى يا إخوان الحريق أصل شرارة، فإذا وقعت الشرارة وقع حريق كبير في الأمة. فالواجب على الأمة أن تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة، قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه في الزبيبة. هذا مش يعني النبي ما قاله بصراحة، ما قاله يعني من باب يعني تكميل الكلام، من باب الكلام، لا، هذا أصل
أصول شيء،
وهذا النبي قاله في آخر حياته، هذا أصل مهم جدا، هذا أصل ما يجوز أن يغيب عن بال المسلم أبدا. أصول ثلاثة: السنة واجتناب البدعة وطاعة الأمور. هذه قضايا ثلاثة مهمة جدا، بها تقوم الدنيا والدين، بهذه الأمور تقوم الدنيا والدين.
شيخنا، كثير من الناس ينظرون لمن يطالب بهذه المطالب الشرعية الأصلية التي عليها عماد الحياة الدنيا أولا قبل الآخرة،
والنبي علمنا إياه مش من أجل أن نبقى طرفا، هذه أمانة في أعناقنا نقلناها إلى أعناقكم وأنتم شأنكم بعدين. أما ماذا يقال عنا؟ ما نسكت عن حق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من قيل وخوفا من قال. لأنه للأسف يعني الآن الذي يتكلم باسم الدين شباب صغار طائشين، وهذه مصيبة مصائب، وما بيعرف، ما يعرف قيمة كلام العلماء إلا لما هو يجرب. يعني ليس الخبر كالعيان، ليس من أخبارك خبرا كالذي شاهدته. كثير إخواننا طلبتنا نبهناهم، فبعضهم ما أطاع ولج طريق عسر وصعب ورجع يبكي، يقول يا ريتني بقيت على ما تقول، يا ليتني بقيت على ما تقول، لتبين لي. يقول والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، أحد إخواننا، أحد طلبتنا خرج ليقاتل الأمريكان بعد سقوط العراق، قال أنا بحسن، قال والله كنت كل ما أمر على دورية من دوريات الأمريكان، قال جاي جاهد تفضل الأسالة، قلوا له أنت جاهد. قال والله هذا أول ما صدمني، قال أول ما صدمني قلوا لي الأمريكان، بعض المترجمين العربي اللي معهم انت جاي تجاهد، اهلا وسهلا، احنا صنعنا المقبرة. هم للأسف أعلنوا عن هذا، هم الأمريكان عن هذا. الأمريكان قالوا يقولوا سنصنع في العراق عشا للدبابير حتى نتخلص منها، نعمل عش لمين؟ للدبابير. عشان إيش؟ يجيهم ورش عليهم فلت شوية فلت تطلع طيارتين خلاص خلصنا. بس هم كل واحد في بلده في بيته، كيف نجمعهم؟ فكانوا يقولوا لهم انتوا جايين جاهدوا، اهلا وسهلا،
محرقة،
احنا عاملين العراق محرقة، اهلا وسهلا تفضلوا، اهلا وسهلا، انتم سرعتم في تنفيذ ما نريد. اي جهاد هذا؟ اي جهاد هذا؟ فالاصل انتبهوا اخواني، الكلام دقيق وعميق ومهم، والله الذي لا اله الا هو، ما اقول هذا الا حبا فيكم والا حرصا على نشر ديني وعلى نشر المنهج الذي يؤمن به. لا سبيل ولا منهج ولا طريق للإصلاح إلا طريق العلماء، طريق الشباب الصغار المتفطفط من هون ومن هون، ليس هذا طريق صحيح، ليس هذا طريقا صحيحا للتغيير. طريق الصحيح للتغيير طريق مين؟ طريق أهل العلم، طريق العلماء. وإنت إذا أردت أن تبقى محفوفا بالخير بعيدا عن الشر، اسأل عن علماء الأمة المعروفين، اسأل عنهم في أي نازلة بتنزل شو موقفهم، اسأل. أنت الآن لازم تعرف علماء الأمة، وأي شيء نزل في الأمة تقول يا جماعة هؤلاء الناس فيش موقفهم من الفتنة هذه. فحسن البصري يقول عبارة رائعة، الحسن البصري يقول الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، فإذا ولت وأدبرت عرفها كل جاهل.
شو استفدنا بعدين؟
شو استفدنا نعرف الفتنة بعد ما تولي وتجبر؟ احنا لازم نعرف الفتنة متى؟
قبل ما تأتي،
هي مقبلة. أما نعرف الفتنة بعد هي مدبرة، ايش الفائدة منها؟
غلطنا.
قال فالفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا ولت وأدبرت عرفها الجاهل. واحد من الشباب في درس بعد درس الخميس يعني قصدني بعد الدرس ورأيته يركض ورائي، من إخوانا إشوان صلى الله يحفظه، رمى حاله علي وقل لي أودعك أستودعك الله، أنا سأذهب لأنال الشهادة في سوريا من أقول مجاهد. قلت له اجلس، اجلس هنا وعلم أهلك الدين وعلم من يلوذ بك الدين، فأنت المجاهد. الجهاد هنا مش هناك، الجهاد هنا تعلم الناس دين الله عز وجل. قال جهاد سبيل الله؟ قلت هذا مش جهاد سبيل الله، هذه الدول الكبرى تصارع على سوريا، ما هو ما الشرع ما له خص في المسير سوريا اصلا. واليوم اليهود بيقولوا احنا كنا ندعم الثورات اللي قامت ضد اسد، السلاح كان منا
والدواعش
طبيعي، يعني
والدواعش
يهود من صالحها صارت المشاكل في بلاد المسلمين. اجلس هذا مش يهود. والله الاخ غفر الله لنا وله بدا يقول فلان مخذل، فلان مصبط على الجهاد في سبيل الله. تمضي الأيام وتدور الأيام، بيحضر درسنا الفجر هنا ويجيب لي معه هدية، قل لي هذه هدية أرجو أن تغفر لي، ترى سامحني أنت أشتمك وسبك وأقول كذا وأقول كذا. الآن سوريا كم ذهب فيها؟ والله قتل في سوريا لو أننا قاتلنا اليهود لا أرجعنا بلادنا. يا جماعة أعدائنا اليهود، ليه اليهود عمالهم بغطوا عن عداوتنا لهم، بيعملوا لنا من هنا فتيشة وهنا فتيشة، ليش ننسى اليهود؟ يعني عدو ظاهر واضح، ليش عمالهم الليبيين شغلينهم ببعض والسوريين شغلينهم ببعض؟ وأسأل الله يحفظ إخواننا المصريين الآن، مصر تصور وتغلي، أسأل الله يحفظها ويحفظ أهلها. فالشاهد بارك الله فيكم، ينبغي أن نفهم وألا نسمع كلام متحمسين، ونسمع كلام مين؟
علماء.
كلام العلماء الربانيين، العالم الرباني وزن الأمور وزن شرعي صحيح. أما شاب متحمس ما يصح أن يحكم على ولده، ولد ما هو عارف الدنيا ولا هو عارف شيء ولا هو عارف ولا هو مجرب الحياة، يقرر مسائل كبار، المسائل الكبار بالعلماء الكبار، المسائل الكبار ليست للصغار. يعني واحد شاب بيتكلم في مسائل الجهاد وقضايا الأمة وكيف لازم نغير، لازم أول شيء نقول له اعرف قدرك، إن هذه المسائل مش لك، اقعد اجلس تجي نهر، خلي نهرك لازم مسائل مش لك. العلماء أنا بيقولوا المسائل الكبار العلماء الكبار، واحد صغير يحكم الأمة من متى شباب شباب صغار يحكموا بالأمة؟ وهل سلط علينا الله الكفار إلا بسبب حماسات طائشة وقعت هنا وهناك من هؤلاء صغار؟ ما الذي قوى سلطة الكفار علينا؟ الحماسات، حماسات شباب صغار طائشين جعلت للكفار سبيلا وشوكة علينا، فكان الأصل أن نأخذ على أيديهم. المصيبة الكبرى اللي ما بعدها مصيبة، وأختم بهذا والكلام بالخجول، المصيبة الكبرى أنه هذا لما ابنه يصدقه ويروح يجاهد ما بيخلوا ابنه يجاهد. طب أنت قاعد تودي الشباب على المحرقة، ابنك صدق وراح، ليش ابنك بترده؟ ليش ابنك ما يكون مع الناس
منظر؟
هي لأنك هو عارف، هو الآن هو راكب موجة، موجات بتطول وبتقصر، موجات فتن تطول وتقصر، وموجات بترفع وبتخفض. فبعض الناس بيركب موجة، والموجة الآن في أوج ارتفاعها، صار عنده رصيد عالي، صار عنده أسهم عالية، أسهم في الحضور، حضور الويل على وسائل التواصل، وبقول لك على حساب فلان 25 مليون واحد بيتابعوه. ها 25 مليون واحد بيتابعوه، شو 25 مليون هذه؟
دول،
هذه
نفخة شيء
الزبد، زبد لا قيمة له ولا وزن له. لذا أنا دائما بقول درس بحضور سنين ويعرفوا سمت العالم، طريقة العالم في التفكير وسمته أحسن من كلمة يحضرها 20 مليون على التواصل الاجتماعي. وحتى يكثر زبائن التواصل الاجتماعي، ومن يعرف الأمور من الداخل ليس كمن يعرفها من الخارج، يصير يتواصل، قال هذا ربالك، أو أتتكلم عن التبرج؟ إذا تكلمت عن التبرج بتخسر كل زبائنك النساء، خلي زبائنك كثار. وبعدين يقول لك أو أتتكلم عن الربا، كل تجار الأمة واللي بينهم الأموال تخسرهم إذا تكلمت عن الربا. فالآن الربا الغيب، ما تتكلم عن الربا، كله صار المطلوب. إيش صار المطلوب؟ دين ولا أنا؟ لا، صار المطلوب أركب موجة، والموجة عالية، ومو عالية وجفاء ولا لها وزن، ليس لها وزن. ولله من عدله ومن حكمته أن له سنن ثابتة ما تتغير. الصادق الله عز وجل، المخلص المتبع، ورفعنا لك ذكرك. اللي مش متبع إن شانئك هو الأبتر. الله يرفع من يستحق الرفع، ومن رفعه الله لا يخفضه أحد، ومن وضعه الله لا يرفعه أحد. والموضوع ليست موضوع نظرة خلال سنة وسنتين وعشرة وعشرين، الموضوع نظرة من خلال الحياة. انظروا لأئمتنا الآن، أئمة أهل السنة معروفين، الإمام أحمد رحمه الله ومن سار على نهجه، علمائنا الكبار ممن وقفوا أمام أهل البدع سموا إمام أهل السنة، واحد منهم رفع الله لهم ذكره. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رفع الله تعالى ذكرهم. هل من حل عملي؟ حل عملي أولا المطلوب إحنا نبادر فيه، كل بقدره حتى نكون عمليين. وعلى أقل شيء اللي تارك زكاة يؤدي زكاة ماله، بحل شوي. ولو المسلمين كلهم، أنا لو كان الأمر إلي لعملت أخذ الزكوات بطريقة صحيحة فيها عدل، وتوضع في مستحقيها، وهذه بتحل مشكلة، هذه بتحل مشكلة بطريقة عملية. ولا عملت شيء آخر، لو كان الأمر إلي عملت صندوق يشرف عليه بقوة دولة، صندوق وقف المال، وقف المال، أقول وين إخوانا لأصحاب القروض؟ بدنا نعمل صندوق نجمع قروض، بدنا نعمل قروض نجمع قروض، وهذا المال مسترد لأصحابه. الواحد يجمع له 1000 دينار، واحد يحط 10,000، واحد يحط 1,000,000، ويحطه لمدة مثلا 2-3-4-5 قرض، ويكون في قوانين حازمة، نعطي الناس قرض ونأخذه بمقدارهم غير الزيادة. حربنا الربا، فدينا حاجة الناس، وأخذنا ضمانات في أن يرد الأموال، ترد لمن؟ لأصحابها. يعني أوقف أنت يا أيها يا من رزقك الله مالا، طب بالله عليكم لو كان في قرض، لو في صندوق قرض ورأيتم له ثمرة طيبة وبحل مشكلة، مش هذا الصندوق يتنامى ويكبر ويكثر
والله يصير معاه مليارات
وثم ترد المال لأصحابها؟ ليش مالك، ليش مالك الزائد يبقى في البنك؟ ليش هو مال الزائد يكون في صدقات المسلمين؟ يا جماعة منكر أن الناس بحاجة، وضع الناس بحاجة والله الآن. إذا هذا الشهر كما نسمع وصلى الله ليكون أمر صحيحا، إنه ما في رواتب للموظفين، يعني كان يعلن عن هذا إنه هذا الشهر ما في رواتب، ما الدولة ما عندها مقدرة تعطي رواتب. طب هذا الآن كل أغلب أصحاب الرواتب 95% من أصحاب الرواتب، 95% من أصحاب الرواتب إذا قطعت عنه الراتب صار فقيرا، صار متعقد زكاة. يعني تخيل واحد بتأجر دار وما أعطيته راتبه كيف يسد الدار؟ طب شو بده يصير في المجتمع؟ قضايا وشتم ونزاع
ونهي بشيء.
الأمن الاقتصادي وراء الأمن الاجتماعي. طب لماذا لا نبادر نحن؟ لماذا نبقى ننعى ما يجري من ثوالب؟ ليش منبادر بأمر إيجابي؟ ليش ما يكون في الأمة صندوق نقد وقف، صندوق مال وقف يرد المال لصاحبه بدل ما نأخذ من راتبك ضريبة؟ أعطينا يا رجل من حسابك وعندك مبلغ، أعطينا من حسابك مبلغ إليك بس بدنا نستفيد منه بطريقة صحيحة، نعطيه للفقراء يرجع لك، وخلي الناس يروح البنوك. الربا دمار، مش دمار في الآخر الربا فقط، الربا دمار في الدنيا، الربا دمار في الدنيا، دمار صاحبه. طب هذا المسكين اللي بده 1000 دينار حتى يزوج ابنه، طب لما بعد شوي يصيروا 1200 وبعد شوي يصيروا 1400، فمن وينه مسكين الباقي؟ هذا اللي أخذ 1000 دينار بالربا، تعرفوا حاله، أنا دائما بشبه حاله زي حال المهموم اللي اجتمعت عليه مشاكل الدنيا، أعطى حاله إبرة مورفين، عاش في وهم وهم المورفين وريح حاله شوي لمدة لما يصحى، ولما يصحى بيجي حاله مدمر. فالبوخذ الربا لما يصحى بعد شوي بتدمر، فدمار. ما ينبغي لنا أن تكون لنا وسائل صحيحة، يعني شرعية صحيحة، لا وسائل. أهم الوسائل التناصح، ناصحوا مع المسؤولين، اطلبوا زيارته، ناصحوا معهم. تفضل.
هل هذا يعني أن البنوك سنغلقها؟
أبو أحمد خلي الأخوة
الله يحفظك، يعني أقول أخينا أبي طارق، هل هذا يعني أن البنوك سنغلقها؟
لا لا، ما نقول نغلقها ولا نستطيع نغلقها، ما نستطيع نغلقها. بس هل بيجوز أن نحطم الخمارات؟ لا، بس إحنا نجهد أن نقول للناس الخمر حرام، يبتعدوا عن الخمر، بتخف بتقل بقل ضرها. بيصير الرجل التقي صاحب المسجد اللي عايش في العذاب، ما هو التقي إذا أخذ ربا يعيش في عذاب، نجد له سبيل الريحه، بالريحه في دينه وبالريحه في دنيا. بس الربا لها زباينها، المؤسسات الربوية. أنا التقيت مع المسؤول الاستثمار في البنك العربي الإسلامي، صار حديث عن الإيجار المنتهى بالتمليك وإلى آخره، فضايقته في أشياء، يعني ليست مضايقة خلقية، مضايقة في البحث
نصوص
ذهنية. فإيش يقول لي؟ يقول لي أنا إلي 25 سنة مسؤول عن قسم استثمار في البنك العربي قبل الوصول الإسلامي، فأنا الربا بيجرب دمي، بس اتمهل علي. قلت الربا طريقة فكري تفكيري كلها ربا، مش قادر أتخلص من الطريقة الأولى. قلت أنت تخلص بنك عربي، ما أريد أتكلم يعني بشيء تفصيلي، لكن المقصد إذا المرابي مرابي نسأل الله العافية، المرابي صعب جدا فك عن الربا، متعود يأخذ الربا. ما والله يا إخوة، رجل من أكبر أثرياء البلد ابنه تابه، فالولد ترك البيت وصار يشتغل شغل يعني أجير وشغل تعبان، وما عنده إلا هو. أجاني أبو قال لي أنا والد فلان، مبين فلان ابن نعمة، ظاهر عليه النعمة. فبقول لي والله ما أدبني أحد في الدنيا إلا ولدي. فقال أدعوه بالبيت، قال يأتيني صائم. قل يا ابني، قال أنا صائم. قال ترك أنا، قال بشتغل له كل الأملاك اللي أنا بملكها، وديته لأمريكا ودرس في أمريكا. وكل هالأملاك اللي أنا أشتريها يعني سأموت، ويقول لي أبدا أنا ما أعرف منك حرام، أنت مراجع وأنا أقبل وأخذ منك شيء من الأرض. قال فأدبني، قال يا أبو بدك أجي عندك وأكل وأسكن عندك وترك الربا، تركت الربا أنا أجي، أنت مراجع أنا ما بجي. بالله عليكم ما بحل ناجع، ما هو حل ناجع هذا، والله حل ناجع. يعني بعض الناس بده كي لما يترك، يعني حتى يترك الحرام بده واحد يقويه، بده دواء آخر دواء الكي كما يقول. الشاهد بارك الله فيكم، الربا موجود ما نستطيع نغلق له الربا، بس إحنا بنرحم اللي خايف من الربا، اللي خايف من الربا بنجد له سبيل نفرج عنه كربته بما يعود عليه بنفع في دين ودنيا، بما يعود عليه بنفع في دين أو دنيا. أسأل الله جل في علاه لي ولكم يعني التوفيق والسداد. أخونا عبد الله شو يقول؟
يقول موجودات البنوك الأردنية نقدا في داخلها الآن 50 مليار دولار، دينار 50 مليار دينار أردني
الموجود،
الموجود داخل البنوك 50 مليار.
طيب 50 مليار هذه لو أصحابها يعني أوقفوا عملوا هذا، بعض أصحابها عملوا هذا ما ضرهم شيء. كم من إنسان عنده مال لو استغنى عنه سنة وسنتين وثلاثة وأربعة محتاجه، طب هذا المال لماذا لا اقرض اقرض أخوك؟ المشكلة كما قلنا المشكلة تبدأ من ترك الزكاة، تبدأ المشكلة من ترك الزكاة. زكاتها
يا شيخ 12 مليار ونص، زكاة 12 مليار ميزانية الأردن 50.
أنا أقول
25 مليون، 125 مليون.
طيب ما نصيحتكم من أراد حفظ القرآن وخشي أن ينساه بعد الحفظ؟ حافظ القرآن ينبغي أن يتعاهده ولا تخشى من نسيانه، اقبل عليه اقبل عليه واحفظه. من بركة حفظ القرآن أن صاحبه صاحب قيام، فلا يثبت القرآن إلا بوتد قيام. قيام تراجع حفظك دائما في قيام الليل، قيام الليل هو الذي يثبت. ولذا شهر القيام لمين؟ شهر القيام أهل القرآن، الذي يفرح بالقيام أهل القرآن. حتى اللي يحب القرآن المقصر معه، اللي يحب القرآن لو كان مقصرا بحب القيام، بحب القيام. واللي بيعرض عن القيام في رمضان هذا يعني عنده مشكلة مع القرآن، عنده مشكلة مع القرآن. فالناس اللي يقومون ويحبون الصلاة الطويلة في القيام هم أهل القرآن، هم أهل القرآن. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ألتقي معكم إن شاء الله في العيد إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير يا شيخ،
كرمكم الله، إياكم، جزاك الله خير.